قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام.
قال: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. الإمام جعل ليؤتم به، فأعماله دائما تتقدم أعمال المأموم، والمأموم يكون تابعا له من بدء الصلاة إلى الخروج منه، على التفصيل الذي مضى ويأتي.
قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت فتدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت.
قال: لا تبادروني في ركوع ولا سجود، فإنه مهما أسبقكم به تدركوني به إذا ركعت وإذا رفعت. المعنى أنه يجب عليكم أن تنتظروا حتى أفرغ من الركن الذي شرعت فيه، وهذه الفترة التي أسبقكم بها تدركونها في تأخركم، يعني تكون سبق الإمام للمأموم يدركه في الوقت الذي يتأخر عنه باقيا في الركن الذي قبل الركن الذي انتقل إليه. وهذا ليس خاصا في الركوع والسجود، وإنما هو عام في تنقلات الصلاة كلها، حتى تكبيرة الإحرام والتسليم وغيره من أركان الصلاة وواجباتها. يجب على المأموم أن تكون أفعاله بعد فراغ الإمام من الركن الذي يتلبس به الإمام، فإذا فرغ من ذلك الركن وانتهى يشرع المأموم فيه. مثال ذلك الركوع، إذا ركع فلا ينبغي للمأموم أن يتابعه ويبادره حتى ينقطع تكبيره ويعتدل في ركوعه ثم يشرع في اتباع. وهذا هو معنى الاتباع ومعنى الائتمام، والمبادرة معناها الشروع في الشيء قبل ذهابه. فإذا شرع المأموم في الركن الذي تلبس به الإمام قبل فراغه فإنه قد بادره، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبادرة، وسيأتي الوعيد على كون المأموم يسبق الإمام. نعم.
قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال:
قوله فإني قد بدنت، يعني معنى ذلك أنه كبر وكثر لحمه فأصبح التنقل في الأركان ليس سريعا بالنسبة إليه. فإذا كان الأمر هكذا فيجب على المأموم أن يتابع إمامه مهما كانت الحال. إذا تأخر في الركن يتأخر حتى يفرغ منه، سواء لسبب عارض أو لسبب طبيعي فيه. فالمأموم لا يكون مبادرا للإمام في جميع التنقلات. نعم.
قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا.
قوله حدثني البراء وهو غير كذوب. كذوب صيغة مبالغة، صيغة فعول، وليس معنى ذلك أن الكذب يقع منه في بعض الأحيان، ولكن معنى هذا أنه بعيد عن الكذب بعدا شديدا. فهذا كقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق، مصدوق فيما يأتي. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله لهم، فالكذب من أبعد الأعمال عنهم، وإنما عرف فيما بعد. وقوله أنهم كانوا إذا ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا قياما حتى يركع، ليس معنى هذا خاصا في الركوع أو في السجود، بل هذا عام في الصلاة كل عام في الصلاة كله، جميع تنقلات الصلاة. والصلاة من أهم أعمال المسلم، بل هي أهم الأعمال التي أمر بها، فيجب على العبد أن يعتني بصلاته. والصلاة إن لم تكن على الوجه الشرعي الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تفيد، لأن كل فعل يفعله الإنسان يفتقر إلى شيئين، أحدهما يعني الفعل الذي يفعله الإنسان لله يرجو ثواب الله عليه، ويخاف عقاب الله إذا تركه، يفتقر إلى شيئين، أحدهما أن يكون ذلك الفعل خالصا لله جل وعلا، مرادا به وجه الله لا غير، لا يدخله نيات ومقاصد أخرى، صرف وجوه الناس أو مقاصد الدنيا والمنافع الأخرى. الأمر الثاني أن يكون قد أمر به في الشرع، جاء الشرع به على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون بدعة، والبدعة ضلالة. فالأمر الذي يفعل تعبدا لا يكون على وفق الهوى والرأي والعادة، وإنما يكون لأن الشارع أمر به، فلا بد من العلم بذلك. والصلاة هي عماد الدين، والدين إذا لم يكن له عماد يعتمد عليه فهو ساقط، لا قيمة له ولا نفع فيه. وإذا لم يقم الإنسان صلاته ويهتم بها فهو دليل على أن دينه ساقط، غير قائم، غير نافع. ولا بد للإنسان أن يعتني بالصلاة العناية التي تليق به. والأمر فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن يكون الإنسان على هذه الحالة، يصلي كالصلاة التي يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفة، الصفة الخارجية الهيئة، أما الأمور الباطنة من الخشوع والخضوع فهذا أمر آخر، وهو لب الصلاة، ولكن الأمر الظاهري لا بد منه. فإن لم يأتي به الإنسان فصلاته إما ناقصة وإما باطلة على حسب المخالفة التي تقع للإنسان فيه. وفي هذه الأركان أو هذه ما دل عليه هذا الحديث يخل كثير من الناس بصلاته، بحيث يدخل مع الإمام في الركن الذي دخل معه أو قد يسبق، فإن سبق الإمام فصلاته باطلة، أما إذا وافقه وأصبح يركع معه ويرفع معه ويسجد معه يوافقه فصلاته ناقصة، وقد فعل محرما، ارتكب منهيا عنه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن ينتظر المصلي في الركن الذي هو فيه عند الانتقال حتى يفرغ الإمام من الركن الذي تلبس به، ثم بعد ذلك يتابعه. وهذا معنى الائتمام، كونه يأتم به، كما جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. معلوم أنك لو مثلا قلت إذا صلى فلان فكلم، ليس معنى هذا أنك تكلمه وهو في نفس الصلاة، يعني إذا صلى وفرغ من صلاته فكلم. فكذلك قوله إذا ركع فاركع، يعني إذا فرغ من ركوعه فاركع، وهكذا في أمور الصلاة كلها. ولهذا ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب أنه قال: كنا نبقى قياما حتى يركع الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرغ من ركوعه ثم نتابعه بعد ذلك. وهكذا في تنقلات الصلاة كلها، يقول هذا لأنه رأى من يخالف من يوافق الإمام. ومعلوم عند كل أحد أن الإمام لا يخرج، المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه، فعلى ما يوافقه في الأركان ويسارع ويستعجل، ما ذاك إلا من الشيطان يهزه لهذه الأعمال حتى ينقص صلاته أو يبطلها. وقد جاء في الحديث: الذي يرفع يخفض يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. الناصية يعني مقدم الرأس، يعني أن الشيطان مسك برأسه وأصبح هو الذي يخفض به ويرفع، ومن كانت ناصيته بيد شيطان فإنه لم يأتي بالطاعة، أعماله مردودة عليه.
قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال زهير: حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع.
فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد ركع ووضع يديه على ركبته واستقر في الركوع، عند ذلك يتابعوه. وهكذا في السجود وفي الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع التنقلات، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا وقال: اللحظة التي أسبقكم بها أنتم تأخذوها وتدركوها في تأخركم عني. لو قال تلك بتلك فتلك بتلك، يعني التقدم الذي أسبقكم به أنتم تدركونه في تأخركم عني، يعني على قدر التسبيح والتحميد وغير ذلك. ثم إنه لا بد للمسلم من امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الطاعة على حسب ما جاء به الشرع. نعم.
قال أبو داود حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يروه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم.
وهذا كالذي سبق تماما، إذا ركع فإنهم يبقون قياما حتى يستقر في الركوع وينقطع صوته بالتكبير وهكذا في السجود، وقد أمرهم بهذا، فيجب على المسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يمتثل ذلك ولا يخل بصلاته، فإن من وافق الإمام في التنقلات وفي التكبير فإنه يكون مخلا بالصلاة، أما إذا فرغ من الركن قبله فقد سبق، وما سبق الإمام في شيء فإن صلاته باطلة، يعني من الأركان التنقلات الركوع والسجود والرفع وما أشبه ذلك. وهذا أمر معلوم بالأحاديث الصريحة الكثيرة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أن الصحابة ينكرون على من رأوه يسابق الإمام، حتى إنهم كانوا يغلظون ذلك ويقول أحدهم لمن رآه يفعل ذلك لو مت لمت على غير الفطرة، والآخر يقول لو مت لم أصلي عليك، والآخر يقول صلي فإنك لم تصلي، فهذا يدل على أن فاعل ذلك صلاته باطلة. نعم.
باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله.
الذي يرفع قبل الإمام يعني من ركوع أو سجود، أو يضع قبله يعني يركع أو يسجد قبله، لم يصلي، لا ائتم بإمامه ولا صلى وحده، فصلاته باطلة، ولهذا جاء عليه الوعيد كما سيأتي.
قال أبو داود حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار.
أما يخشى أو ألا يخشى كله سواء، شك من الراوي هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو قال ألا يخشى، والمعنى واحد، والخشية الخوف، يعني أما يخاف أحدكم أو أحدهم الذي يعمل هذه الأعمال أن يمسخ، أن تجعل صورته صورة حمار، وهذا من أشد العقاب على فاعل ذلك، وهذا يدل على تحريم هذا وأنه من أكبر المحرمات، يعني المبادرة قبل الإمام في الأركان في أركان الصلاة، ويدل على أن من فعل ذلك أن صلاته باطلة وأنه مرتكب محرمة، وكونه جعل الصورة صورة حمار، العلة في هذا أن الحمار هو أبلد الحيوانات، بليد، والذي مثلا يشرع في الأعمال قبل إمامه بليد لا يفقه المعنى ولا يمتثل الأمر، لأن كل أحد يعرف أنه لن يخرج من الصلاة قبل إمامه، فلماذا يسابقه في التنقلات وأعمال الصلاة. الشيء الثاني أنه لم يأتم بالإمام، الإمام جعل ليؤتم به، والائتمام به أن يأتي بالأعمال بعد ما يفعلها الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو معنى الائتمام، وليس معنى الائتمام الموافقة، أنك تفعل الأفعال التي يفعلها تشرع معه وتفرغ معه، فأن هذه صرت مثله ولم تتابعه. المتابعة والائتمام تكون بعدما يفعل الشيء ويفرغ منه ثم تتابعه عليه. والمقصود أن هذا فيه وعيد شديد لمن سابق إمامه في تنقلات الصلاة، أنه يخشى عليه أن يمسخ، أن يجعل حمار، وسواء قال صورته صورة حمار أو وجهه وجه حمار، كله سواء، لأن الوجه هو أشرف الأعضاء وأحسن ما في الجسم، فإذا جعل رأسه رأس حمار وإن كان بقيته بقية بدن على هيئته فإنه صار حمارا. والمسخ عقاب يعاقب الله جل وعلا به من تحيل على أمور الشرع، فمثل هذا أعماله كأعمال اليهود الذين تحيلوا على المحرمات فجعلوها في صورة الحلال، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير. وذلك إن الله جل وعلا لما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت ثم ابتلاهم جل وعلا لينظر هل يقفوا عند أمر الله جل وعلا ويتقوه أو يتبعوا شهوات أنفسهم، فجعلت الأسماك تأتيهم يوم السبت بكثرة يشاهدونها، فإذا ذهب السبت ذهبت في البحر، فتحيلوا حيلة عليها فنصبوا الشبابيك في البحر يوم السبت وجعلوها تمسك الحيتان ويتركونها إلى يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد أخذوها، فلما فعلوا ذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم ارتكب هذا الفعل عامدا عالما، وقسم آخر كرهوا ذلك وسكتوا، وقسم ثالث كرهوه وأنكروه ونهوهم عنه، قالوا اتقوا الله، فجاء عقاب الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا عنهم عن القسم الأول، القسم الثاني أنه قال عنهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالت الطائفة الثالثة نفعل ذلك معذرة إلى الله حتى يعذرنا ونخرج من المسؤولية. ثم إن الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير، الذين نهوهم زايلوهم وفارقوهم من ديارهم وصاروا يرقبون أحوالهم وينظرون ماذا يحل به، في يوم من الأيام أصبحوا ولم يخرج أولئك المفسدون، أولئك المتحيلون لم يخرجوا من بيوتهم. قال أولئك القوم الذين ينهون عن السوء لا بد إن لهم شأن، فذهبوا يطالعون فوجدوهم قد مسخوا قردة وخنازير. قد جاء في الصحيح أن المسخ سيقع في هذه الأمة كما في صحيح البخاري أن قوما يكونون عند علم تغدو عليهم سارحتهم يأتيهم الرجل في حاجته فيقولون ائتنا من الغد فيصبحون على لهوهم ومعازفهم فإذا فيبيتهم الله ويكونون قردة وخنازير. فالمقصود أن الذي يسابق إمامه ويشرع في الأعمال قبل شروع الإمام بها أو يفرغ منها قبل فراغ الإمام منها متوعد أنه يمسخ أن يجعل حمار. الصورة تجعل صورة حمار لأن المعنى الذي فعله من فعل الحمير الحمار الذي يحمل أسفارا ولا يجد إلا الثقل ما يستفيد من كتب العلم ما يستفيد من الشيء الذي يحمله فهو بهذا المعنى. وهذا من أشد الوعيد الذي جاء في من يسابق إمامه. نعم.
باب في من ينصرف قبل الإمام.
نعم. أه؟ أه؟ لا التأمين يوافقه يقول معه ولكن لا يسابقه في التنقلات خفض والرفع لا يجوز هذا. أما التأمين فإنه إذا قال آمين يقول آمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في من ينصرف قبل الإمام.
المقصود بالانصراف القيام من المكان بعد فراغه من الصلاة. لا ينبغي للمأموم أن يقوم من مصلاه قبل إمامه إلا إذا كان الإمام يتأخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ذلك، وذلك أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتمع فيه الرجال والنساء والرجال خلف النساء خلف الرجال، والمخرج من أبواب معينة كل يخرج منها الرجال والنساء، فكان يبقى يلبث في مصلاه حتى تخرج النساء وينهاهم أن ينصرف أحد قبله، فإذا خرجت النساء انصرف. وهذا إذا وجد مثل هذا المعنى إنه يجب فعله، أما إذا كان الإمام يتأخر في مصلاه ويلبث كثير فإن المأموم لا ينتظر. نعم.
قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن بغيل المرهبي قال حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، والانصراف هو الخروج من المسجد الذهاب إلى بيته أو إلى شغله، وما كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر في مصلاه، وهكذا كانت عادة صحابته وخلفائه الراشدون، إذا سلم يبقى على قدر ما يقول يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ما جاء ثبت عنه ثم يقوم. أما إما أن يقوم ويذهب إلى مكان في المسجد ويجلس فيه صحابته خلفاؤه الذين أصبحوا يؤمون في مكانه صلوات الله وسلامه عليه، كانوا إذا انصرف أحدهم كأنه على الرغف كما جاء في الحديث، والرغف الحجارة المحماة يعني أنه ما يلبث كثير. نعم.
باب جماع أثواب ما يصلى فيه.
باب جماع أثواب ما يصلى فيه أو جماع الأثواب التي يصلى فيها، يعني ما هو الثوب الذي يصلى فيه؟ هل هو ردا وإزار أو إزار فقط يكفي؟ هل هو ثوبان أو ثوب واحد أو أكثر أو أقل؟ نعم.
قال أبو داود
الواجب هو ما يستر العورة، ما ستر العورة صحت الصلاة به، وعورة الرجل سبق أنها من سرته إلى ركبتي، والركبتان والسرة من العورة لا بد من سترها، ومع ذلك فإنه يجعل على عاتقه شيء كما جاء في الحديث وسيأتين لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو الكتف، فمعنى ذلك أنه ينبغي أن يضع على كتفه شيئا من الثوب الذي يصلي فيه أو غيره، فإذا ستر عورته صحت صلاته، سواء كان ثوبا على هيئة الإزار والقميص أو على هيئة الإزار فقط أو على اختلاف ما يفعله الناس من عاداته، إلا أن الثوب الذي اللباس الذي يصف حجم الأعضاء تكون أحجام الأعضاء ظاهرة من خلف الثوب، يعني هيئتها لا لونها، فإنها مكروهة إذا كانت الأحجام تظهر وإن كانت مستورة يعني ما ترى، ولكنها تكون ظاهرة من خلف اللباس، فإن الصلاة في مثل هذا مكروهة، وإن أجزأت وصحت الصلاة إلا أنها مكروهة. والسترة قد أمر الله جل وعلا المصلين بأخذها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والزينة هي ما يستر الإنسان ولو كانت عباءة من أي شيء كان. الصلاة تصح بجميع اللباس إذا كان طاهرا وكان مباحا، فإن الصلاة صحيحة به مهما كان، حتى وإن كان من أوراق الشجر، كل شيء طاهر يستر فإن الصلاة تصح به.
قال أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان،
يعني أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة وصحيحة، وقوله أولكلكم ثوبان يعني أن كثيرا منكم لا يجد إلا ثوب واحد، والمقصود بالثوب الواحد الإزار أو الرداء، لأن هذه ألبسته يعني واحدا منه، وإذا وجد الاثنان إزار ورداء فصار الثوبان، أو ثوب مع الإزار والرداء فإنه يكون زائدا على المطلوب ويكون ذلك أكثر زينة، والمقصود أن الصلاة بالثوب الواحد جائزة إذا كان ساترا، ولا يلزم أن يستر جميع البدن، بل إذا ستر العورة ووضع شيء منه على أحد العاتقين فالصلاة صحيحة وجائزة فيه. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ولا يظهر منه شيء إلا وجهها وكفيها إذا لم تكن أمام الرجال الأجانب. والكفان فيها خلاف عند بعض العلماء، يجب أن تستر حتى الكفين، بل يقولون لو ظهر منها أنملة من رجليها أو يديها فإن صلاتها غير صحيحة، ومثل الصلاة الطواف، فإذا طافت بالبيت يجب أن تستر جميع بدنها حتى أقدامها تكون مستورة. وأنت تشاهد أكثر المسلمين على خلاف ذلك، بل لا تفرق بين الرجل والمرأة في اللباس، وهذه للجهل الذي هم فيه، يعملون العبادات على ما اعتادوا، على حسب ما اعتادوا، ولا يتفقه في دينهم ويأتوا العبادة على بصيرة. والمسؤولية عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى إلى أمته، فإذا فرط الإنسان في ذلك فهو المسؤول عنه. ولكن من علم هذا واستطاع أن يعلم غيره فإنه يجب عليه حسب استطاعته.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء.
يعني أنه إذا صلى في ثوب واحد، يعني إزار، والإزار يكون من السرة إلى تحت البدن، وإذا كان هكذا فإن أعلى البدن ما يكون عليه شيء، فإذا وجد ليس عنده إلا مثل هذا فينبغي أن يضع على عاتقه طرفا منه ولو قليلا، لأن النهي إذا جاء النهي عن أمر من الأمور فإن فعل ذلك الأمر، يعني مخالفة النهي، لا تجوز، يكون من المحرمات. فهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، وقلنا إن العاتق هو الكتف، ليس على عاتقه منه شيء، ما بين رأس الكتف إلى الرقبة هذا هو العاتق. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل والمعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه.
يعني المخالفة أن يجعل أحد الطرفين على العاتق الأيمن والآخر على العاتق الأيسر، هذه المخالفة، ويصلي وما وإن كان واحدا، وإن كان قطعة واحدة يضم به بدنه.
قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أمامة بن سهل عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه.
يلتحف، الالتحاف هو أن يضم الثوب على بدنه، ومخالفة الأطراف أن يجعل كل طرف إلى جنب، الطرف الأيمن يجعله إلى جنبه الأيسر، والطرف الأيسر يجعله إلى جنبه الأيمن، وينسف أطرافه على عاتقيه، هذه صفة الالتحاف. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنقض الصلاة قال أو كلكم يجد ثوبين؟
هذا منه صلوات الله وسلامه عليه مبالغة في التعليم، لما سأله هذا السائل أيصلي الرجل بالثوب الواحد جعل إزاره ورداء صلوات الله وسلامه عليه جميعا والتحف بهما تلحفا واحدا ثم صلى وقد حضرت الصلاة. فلما فرغ من صلاته قال لذلك السائل وللسامعين أكلكم يجد ثوبين، يعني أن الثوب الواحد ويكفي في الصلاة. ومفهوم هذا أنها إذا وجد الثوبان أنها أفضل، وأن الصلاة تصح بالثوب الواحد. وفي هذا التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول، وقد جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تعليما بقوله وبفعله. ثم أنه فعل الشيء الذي سئل عنه بنفسه، الذي السائل قد توهم أو تخيل أنه لا يجوز ففعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبلغ التعليم. وفعل الشيء الذي يظن أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأمة لله جل وعلا وأخشاها لله، ولا يفعل الشيء الذي لا يحبه الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعه. إذا كان الإنسان لا يجد إلا ثوبا واحدا فإنه يصلي به بشرط أن يكون الثوب ساترا لعورته. والستر يكون بالصفة ويكون بنفس الشيء، التحاف الشيء. فقد يكون الثوب مثلا كاف في تلحف البدن وتغطيته ولكنه لا يستره لرقته ولأنه خفيف. فمثل هذا إذا كان الثوب يرى من خلفه، ترى من خلفه البشرة، بشرة الإنسان جلده يخرج يرى، فإن الصلاة لا تصح به، فلا بد أن يكون صفيقا متينا يستر.
باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي.
كونه يعقده في قفاه خشية أن تخرج عورته، لأنه لا يستطيع أن يلتحف به لضيقه فيعقده. فمثل هذا يكون مظنة لخروج العورة، ومع ذلك تصح الصلاة إذا لم يجد غيره. نعم.
قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
هذا لضيق الحال ولقلة ما باليد نسبة للصحابة رضوان الله عليه، فإنهم شغلوا في الجهاد في سبيل الله دعوة إلى الله، وكانوا فارغ الأيدي من الأموال، فيصبح الإنسان منهم لا يجد إلا إزارا ضيقا لا يستطيع أن يلفه أن يلف بدنه به فيخالب بين طرفي فيعقد طرفاه خشية أن يسقط عن بدنه إذا سجد. يصبح لا يمسك بيديه لأنه يسجد على يديه فيخاف أن يسقط. ثم إذا سجد فإنه قد تنكشف عورته، يعني من صار خلفه ونظر قد ينظر إلى عورته. فلهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسه خشية أن يبصرن عورات الرجال. في هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يجد إلا ما يضعه على بدنه، وإذا مثلا ركع أو سجد قد تنكشف بعض عورته أو تظهر لمن كان جالسا عنده، فإن صلاته تصح، لأن هؤلاء لا تخلو حالهم من ذلك. ولما وسع الله جل وعلا عليهم أمروا بالتوسعة. نعم.
باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره.
الثوب الواحد المقصود به ليس الثوب الذي نعرفه نحن، المقصود به رداء أو كساء يلف أو يلتحف به. قد مثلا يلف الإنسان بدنه به وقد يلتحف به، وقد يلتحف به هو وزوجه، يكون لحاف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثوبا يلتحف به مع زوجته ثم يصلي به صلاة النفل في بيته، ويكون أحيانا بعضه على زوجته وبعضه عليه وهو يصلي، لأنه محتاج إلى ذلك من شدة البرد يضعه عليه، وكذلك زوجته محتاجة إليه وإن كانت نائمة، فيصلي بجوارها ويجعل بعضه عليها. نعم.
قال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه عليه،
بعضه عليها وهي نائمة وهو يصلي بجوارها، ومثل هذا يكون جائز. يصلى وإن لم يكن على الإنسان إلا ذلك الثوب بشرط أن يكون ساترا، سواء كان على امرأة أو طفل أو غير ذلك. نعم.
باب في الرجل يصلي في قميص واحد.
القميص هو الذي يلبس على هيئة البدن كما هو معروف إلى اليوم، وإذا كان معه شيء آخر فإنه يكون حلة، يسمى حلة. والسراويل ما كانت معروفة عندهم، وإنما ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وقد جاء حديث أنه اشتراها، اشترى السراويل، ولكن هل لبسها؟ لم يأتي حديث أنه لبس. فإذا وجدت السراويل ولبس القميص صار ليس قميصا واحدا بل سراويل وقميص. نعم.
قال أبو داود
ولكن القميص معنى ذلك يعني كونه ذكر الصلاة بالقميص الواحد، لئلا يقول قائل الإنسان إذا انكشفت عورته من أسفل أصبحت غير مستورة، بحيث لو نظر أحد تحت رجليه لرأى عورته، لا تكون الصلاة صحيحة، لئلا يقول القائل هذا القول، فإن الصلاة تكون صحيحة وإن وجد ذلك، شرط تكون مستورة عن الرؤية من الخلف ومن الأمام ومن الجنب، أما من أسفل فلا يشترط، لا يشترط الستر، لأن القميص الواحد هو كذلك. نعم. إلا ذكرها، قلنا إنه اشتراها بنفسه، ولكن ما جاء أنه لبسها، كونه مذكورا في محظورات الإحرام وش يفيدنا؟ معروفة، ما قلنا أنها ما هي معروفة، قلنا أنه اشتراها ولكن لم يأتي عنه أنه لبسها. نعم.
قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة.
ازرره ولو بشوكة يعني لئلا ينفرج من الأمام فتنكشف العورة، والشوكة هي أن يخله بها، الزرار هو أن يدخل شيء في شيء فيتماسك، فإذا كان قميصا واحد ثوبا واحدا فلا بد أن يكون ساترا. وقوله كونه يصيد هو كان يصيد بنفسه، يعني يطرد الصيد على رجليه، إذا كان كذلك يتخفف لا يلبس لباسا يمنعه من العدو السريع.